بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تنبه سامعها وتنبه بني إسرائيل على وجه الخصوص، لأن سياق الآيات التي قبلها كله كان موجها إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل الذين عاصروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليعتبروا وليرجعوا عن ضلالهم وأخطائهم التي تراكمت منذ زمان سيدنا موسى عليه السلام إلى زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء اليهود يعتزون بيهوديتهم وكأنها خصوصية خصهم الله عز وجل بها من سائر الخلق، ولذلك كانوا يقولون إنه لا هداية إلا هداية من كان يهوديا، وكذلك كان النصارى يقولون لا هداية إلا هداية من كان نصرانيا. أما الصابئة فالصابئة هم قوم من بني إسرائيل كانوا على دين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ثم لما بعث سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يتبعوه، وإنما اتبعوا بحسب قولهم سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام. والإيمان برسل الله جميعا واجب. نحن نؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا تركنا واحدا من أنبياء الله الذين ثبتت نبوتهم فلم نؤمن بإيمانه، نكون كأننا قد كفرنا بالأنبياء جميعا. بنو إسرائيل كانت عندهم هذه الأفكار: نحب من الأنبياء فلانا ونكره فلانا، نحب من الملائكة فلانا ونكره فلانا. قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة: من الذي يأتيك بالوحي من الملائكة؟ فقال جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة، يعادون بعض ملائكة الله عز وجل. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولماذا تعادونه؟ قالوا: هذا يأتي على الأمم بالعذاب، يأتي على الأمم بالعذاب، يأتي به بالعذاب من قبل نفسه، أم هو مرسل من عند الله تبارك وتعالى؟ ولذلك أجابهم الله سبحانه فقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أنت لا يهمك جبريل أو غير جبريل، هو الذي يأتي بالوحي، وإنما يهمك أن يكون ذلك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني إذا عاديتم جبريل عاديتم هؤلاء كلهم، والله سبحانه وتعالى يعاديكم من أجل ذلك. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بني إسرائيل كما يدعو كل الأمم إلى أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله، وأن يضعوا كل كتاب حيث وضعه الله عز وجل. أنزل ربنا عز وجل التوراة وأنزل الإنجيل، ولكن بعد نزول القرآن الكريم بيّن ربنا عز وجل أن هذا كان يعمل به فيما مضى، وأنه الآن لا طاعة إلا باتباع شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء يشبهون تشريعات الأمم التي ينزلها الله على كل أمة مختلفة عن الأمة الأخرى بالطرقات في المدينة. الدين والاعتقاد كله واحد لا اختلاف عليه، الله واحد، الأنبياء مأمورون من عند الله، الكتب أنزلها الله، الملائكة أمرهم الله عز وجل ففعلوا ما يفعلون، وهكذا. هذه المسائل الاعتقادية لا اختلاف عليها، إنما تختلف الشرائع أي الأعمال بين أمة وأخرى. ينزل ربنا عز وجل على كل أمة ما يناسب زمانها، فهذا الذي ينزله عليهم يعمل به إلى متى؟ إلى أن يأتي الرسول الذي بعد الرسول الذي أنزلت عليه الشريعة السابقة، فيبين أن ذاك قد انتهى وقته وأن العمل الآن بهذا الجديد. قلت إن العلماء يشبهون الشرائع التي ينزلها الله على الأمم مختلفة بحالة الطرقات في البلد. توضع الطرقات بحسب ما يناسب حال البلد من ازدحام وغيره، وترتيبات وتنظيمات. فإذا جاء وقت من الأوقات وجدوا أن هذا الطريق ضيق، وأنه لا يكفي للذهاب والإياب معا، وأنه يتسبب في حوادث، افتتحوا طريقا آخر وقالوا هذا الطريق للاتجاه الذاهب فقط أو للراجع فقط. الذي يريد أن يتبع الشريعة السابقة كالذي يريد أن يقول هذا الطريق كان سابقا قد أقرته هيئة الطرقات فأنا أريد أن أمشي عليه، أنا أفعل شيئا قانونيا. قل له: لا، هذا كان قانونيا، أما الآن فالتزامك به معصية ومخالفة لمن وضع هذا القانون الجديد. كذلك شرائع الله عز وجل أنزلت لكل أمة بحسب حالها، ثم لما جاءت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت ناسخة لكل الشرائع ولا يعمل بغيرها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي خاتم الأنبياء، كان كل نبي يبين انتهاء صلاحية الشريعة السابقة، وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي، إذن فهي الشريعة الخالدة، ولذلك جعلها الله عز وجل واسعة تناسب كل زمان وكل مكان. لاحظ أن هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل بها على امتداد 13 قرنا، وكان الناس يعيشون في رحابها بأمن وأمان وسلام، إلا أن تطرأ الأشياء التي هي بسبب المخالفات. يخالف الناس الشريعة، تكثر المخالفات، ينزل الله عز وجل عليهم المصائب، يوقع الخصومات بينهم بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم لشرع الله. أما حينما يكونون مستقيمين على شرع الله لا يمكن أن يختلفوا، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا أطاعوا الله عز وجل كانوا كمثل الجسد الواحد. هل يختلف الجسد الواحد اليد اليمنى تعادي اليسرى أو الرجل اليمنى تعادي اليسرى؟ هذا لا يمكن، لأنه كله جسد واحد. إذن ربنا عز وجل أراد من العباد كلهم أن يطيعوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين عملوا بشرائعهم حينما جاءتهم بها أنبياؤهم فهؤلاء كلهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن حينما جاء من ينسخ هذه الشريعة لا يصح أن يقول المرء منهم: والله أنا أخذ بظاهر هذه الآية إنه اليهودي والمسلم والنصراني إذا عمل صالح. كيف تعمل صالحا وأنت متمسك بالنصرانية وقد جاءك الأمر من الله أن تتركها وتتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصلاح هو طاعة الله، والله هو الذي أمرك أن تترك تلك الشريعة وتأخذ بهذه الشريعة. كذلك اليهودي حينما يتمسك بشريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا أعمل بشرع من عند الله، قل له: لا، أنت لا تعمل بشرع الله، لأن هذا جاء لوقت معين، وقد أمرك الله الآن أن تطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تركت طاعته فأنت لست مطيعا لله، أي لست عاملا عملا صالحا. بعض الناس ممن لم يتفهم هذه الآية توهم أن الجميع على حق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني من الناس الموجودين في عصره إلى يوم القيامة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة، واتباعها هو الواجب على جميع الأمم. كذلك يفهم بعض الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بأن كل من قال لا إله إلا الله ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يدخل الجنة. لا، من قال لا إله إلا الله من الأمم كلها، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول لا إله إلا الله، وأمة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تقول لا إله إلا الله، أمة عيسى الذين كانوا على الحق يقولون لا إله إلا الله، وهكذا كل الأنبياء. المراد بهذا الحديث أن كل من قال لا إله إلا الله ومات عليها فهذا يدخل الجنة إذا كان على دين حق، أما إذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة حتى يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إذا آمنت باليوم الآخر فلن تخالف الله عز وجل، إذا آمنت الإيمان العملي. أما إذا كان يعني حطيت بذهنك أنه الله سيبعثنا يوم القيامة وما عملت في حياتك بما ينجيك يوم القيامة فأنت عندك إيمان، ولكن هذا الإيمان ليس إيمانا عمليا، هذا إيمان اعتقادي يخالفه العمل، فأنت يمكن أن تعصي ويمكن أن تقع منك المخالفات بشتى أنواعها. لا بد إذا كان إيمانك عمليا، كم هي قوة إيمانك؟ بحسب التزامك بشرع الله. كم هي طاعاتك؟ هذه هي التي تعبر عن قوة إيمانك. كلما قلت الطاعة قل الإيمان، وكلما زادت الطاعة زاد الإيمان، لأن للطاعة نورا يجعله الله عز وجل في قلبك، هذا النور يزيدك إيمانا. هذه الطاعات كلها أمرك الله عز وجل بها لأنها مصلحة لك. أنت حينما تعمل بها وتتذوق منافعها وتتذوق أثرها على قلبك، تعطيك الراحة في ضميرك، تعطيك النور في بصيرتك، تعطيك الطمأنينة في حياتك، حينما تجد هذا الطعم تزداد إيمانا. أما إذا كانت العبادة شكلية، هذه ليست عملا صالحا، هي عمل فيه طاعة ولكنه ليس كما يحب الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى فلم يعطي صلاته حقها ولم يخشع فيها، إذا انتهى منها دعت عليه وقالت ضيعك الله كما ضيعتني. أما إذا أداها بحقوقها فإنها تقول له جزاك الله، حفظك الله كما حفظتني، حتى عملك إما أن يدعو لك وإما أن يدعو عليك. إذن العمل الصالح كيف يكون صالحا؟ حينما تجعله على مراد الله، حينما تقصد به وجه الله تبارك وتعالى، حينما تتوجه في هذا العمل بقلبك إلى الله عز وجل، نعم هذا أصبح عملا صالحا بالمعنى الصحيح لكلمة العمل الصالح، بالمعنى الحقيقي لكلمة العمل الصالح. أما الشكليات فهذه لا نقول إنها باطلة، ولكن نقول إن ثمراتها ضعيفة. أما العبادة الحقيقية فانظر ماذا تثمر لك في الدنيا، تثمر لك الطمأنينة، لأن الطاعة ذكر لله عز وجل، كل طاعة هي ذكر لله تعالى، لأنك تؤديها وأنت تتذكر في قلبك لمن تؤديها، إذن أنت ذاكر لله عز وجل. سواء كانت صلاة أو صيام أو زكاة أو تسبيحات أو تلاوة قرآن، كل هذا ذكر الله عز وجل. لذلك قال العلماء كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله عز وجل. متى؟ إذا أدى الطاعة على وجهها، إذا توجه بقلبه في أثناء العمل إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو العمل الصالح الذي أنت تذكر الله عز وجل به. هذا العمل يعطيك الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن لم تؤده على هذا الوجه لم تقطف الثمرة، أو كانت الثمرة ضعيفة جدا، وكذلك يضعف الثواب في الآخرة. ربنا عز وجل جعل الصدقات، جعل الحسنات، جعل الصيام الثواب فيها، قال الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف وأزيد. ربنا أخبرنا هكذا في الحديث القدسي، الحسنة بعشر أمثالها وأزيد. من أين تأتي هذه الزيادة؟ من قوة توجهك إلى الله عز وجل وأنت تقوم بهذا العمل الذي هو طاعة لله تبارك وتعالى. من أين يضعف هذا الأجر؟ من قلة توجهك إلى الله عز وجل وأنت تقوم بهذا العمل. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدثنا عن فضيلة أصحابه يحدثنا عن عظم الأجر الذي يعطيهم الله عز وجل على القليل من العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، يعني اتقوا الله في أصحابي، لا تؤذوهم، لا تطعنوا عليهم، لا تجرحوهم، الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد مقدار حفنة اليدين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف الكف ولا نصف المد، يعني مقدار حفنة واحدة كبيرة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ للصحابة الذين تأخر إسلامهم بالنسبة إلى الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هذا الحديث
مناسبته أن بعض الصحابة الذين أسلموا متأخرين اختلف مع بعض الصحابة السابقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر المتأخرين بهذه الكلمة: الله الله في أصحابي، يعني في هؤلاء السابقين. لو أنفق مد أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا الصحابي المتأخر بالنسبة إلى الصحابي المتقدم، وغير الصحابي إلى الصحابي كيف يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، يعني أصحابه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن نعود فنقول: الصحابي ما الذي رفع عمله هكذا؟ مل حفنة، بل حفنة الكف الواحد، إذا أنفقه أخذ عليه من الأجر أكثر مما تأخذ أنت على مقدار جبل أحد لو أنفقته ذهبا. جبل أحد أتدري كم حجمه؟ جبل أحد يمتد ما بين 15 كيلو مترا أو 10، يزيد عن 15 قليلا أو ينقص، وعرضه في 3 كيلومترات، وارتفاعه في 500 متر. كم يساوي ذهبا هذا؟ وزنه كم يساوي؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت عمل الصحابي الذي يخرج بيده حفنة بيديه حفنة من القمح فيتصدق بها. لماذا؟ الصحابي حالته حينما يقبل على العمل حالة منشغل قلبه بمن يطيعه، لا بالطاعة وحدها، قلبه موجه إلى الله الذي يطيعه. ولذلك تجد أنهم كانوا يستغرقون في صلاتهم، يستغرقون في أعمالهم، يستغرقون في تلاوة القرآن الكريم. أحد الصحابة وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الجيش، وكانوا يسيرون في الطريق فأرادوا أن يستريحوا، وكل 2 بحراسة الجيش، فقال أحدهما للآخر: إما أن تكفيني أول الليل وإما أن تكفيني آخرة، يعني تريد أن تنام أول الليل أو آخر الليل؟ فقال: بل أنام أول الليل وتحرس أنت، وأقوم آخر الليل وتحرس أنت. قال: نعم. فهذا المصلي، هذا الذي بقي يحرس، كان وجهه في الحراسة إلى فم الوادي، لأنه يريد أن يرقب العدو، هل يأتي أحد من الأعداء؟ والعدو عادة يأتي من الطريق السهل، لا يتسلق من فوق الجبال الشاهقة، فكان يرقب مدخل الوادي. فقال: إني أستطيع أن أصلي وأرقب الوادي. فوقف يصلي، فجاء رجل من الكفار أراد أن يغدر بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الحارس فصوب إليه سهما فوقع في خاصرته، فنزعه وتابع الصلاة، ثم وجه إليه سهما آخر فنزعه وتابع الصلاة، ثم وجه إليه سهما آخر فأسرع في صلاته وسلم وأيقظ صاحبه. قال: قم فإني قد أثبت، يعني ضربت ضربات قاتلة، سأموت يعني. قال: رحمك الله، ألا أيقظتني من أول الأمر؟ قال: إني كنت افتتحت سورة من القرآن، فأردت أن أتمها، والذي نفسي بيده، لولا أني أخشيت أن أضيع حراسة كلفني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذت السورة أو أموت دونها. ما الذي يدفعه إلى هذا؟ لولا أنه يجد من حلاوة مناجاة الله عز وجل بهذه الصلاة ما يشغله عن الألم، لا يمكن أن يحتمل هذا. وألم أي ألم؟ الجراح القاتلة، مع ذلك كان مقبلا على الله تبارك وتعالى. هذا هو العمل الصالح. لا نقول إن العمل الصالح الذي هو أقل من هذا خشوعا باطل، لا، ولكن كلما قللت الخشوع كلما ضعف الأجر، كلما ضعفت الثمرة، ثمرة الطاعة التي هي الطمأنينة بذكر الله عز وجل. هؤلاء المطيعون الذين يعطون الطاعة حقها، يقول ربنا عز وجل عنهم: من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء هم المؤمنون حقا، قلوبهم تذكر الله عز وجل، قلوبهم ترتقب اليوم الآخر، قلوبهم تخشى حساب الله عز وجل في اليوم الآخر. إذن ليست المسألة مجرد كلام ومعلومات، لا، إنها حقيقة يعيشها الإنسان. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثلاثة أمور: آمن بالله يعني آمن بالله ربا وبكل ما جاء من عند الله، واليوم الآخر وعمل صالحا. لماذا خصص الله عز وجل من أركان الإيمان هذين الركنين؟ الأركان الأخرى تابعة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذا مضاف إلى الإيمان بالله. إذا لم تؤمن بالملائكة كأنك تقول: إن الله الذي أخبرني أن عنده ملائكة لا أقبل كلامه. فإذا الإيمان بالله يشمل هذا كله. لماذا خصص اليوم الآخر من بين كل الأركان الأخرى؟ اليوم الآخر لأنه فيه الحساب، ومن راقب اليوم الآخر واستعد له لا يقع في معصية الله عز وجل إلا نادرا، وإذا وقع في المعصية يسارع إلى التوبة دائما. ولذلك هؤلاء المسارعون إلى التوبة تجدهم عند الحساب وكأنهم لم يعملوا سيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قالوا: يعمل عمل أهل النار بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي عمله ليس لله عز وجل لأغراضه الدنيوية، ثم ينكشف قبل موته بقليل حسب ما علم الله من أمره، ينكشف ويعلن الفساد قبل أن يموت بقليل فيموت على ذلك الفساد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. طيب، العمل الصالح إذا كانت صورته عملا صالحا وهو ليس بحقيقي، نقول هذا فيما يبدو للناس صالح، النية فيه سيئة. طيب، والعمل السيء كيف يكون فيما يبدو للناس؟ قال العلماء: يعمل السيئات فيتوب منها أولا بأول، فهذا في ظاهر أمره للناس رجل من العصاة، ولكن هذا العاصي دائما يغسل ذنوبه بالتوبة، فإذا هو يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكن الناس لا يعملون ما يعمل من عمل أهل الجنة وهو التوبة إلى الله تعالى. هذه التوبة تغسل، ففي النهاية ماذا يكون؟ يختم الله عز وجل له بالعمل الصالح ظاهرا كما كان في باطنه توابا دائما إلى الله تبارك وتعالى. إذن العمل الصالح لا يكون عملا صالح حتى تخلص لله، فتأخذ ثمرته في الدنيا طمأنينة، وتأخذ ثمرته في الآخرة. ما هي؟ قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. فلهم أجرهم عند ربهم. قال العلماء: فلهم أجرهم، أي فلهم الأجر كله لا ينقص، لأن إضافة الأجر إليهم فمعناه كل ما يستحقون. كم يستحقون؟ حسب الذي تخلص فيه، حسب المقدار من الإخلاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وأزيد. انظر كيف يعاملنا ربنا عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأغفر. يعني الحسنات دائما أقل ما تعامل به 10، ويزيدك عليها إلى 700 ضعف، والسيئة تكتب سيئة واحدة والسيئة بمثلها وأغفر، العدد لا يثبت، قابل للهدم هذا، والسيئة بمثلها وأغفر. ثم يقول ربنا عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بهذه الطريقة من الحساب لا يهلك إلا من هو مصر على الهلاك. لأنك لو عملت أقل ما يمكن، يعني لو أخذت من الحسنات أقل مقدار وهو 10 أضعاف، يعني إذا عملت مقابل كل حسنة 9 سيئات فأنت ناج يوم القيامة، لكن هذا مصر على ما هو أكثر من هذا. لذلك هذا الحديث القدسي يقول ولا يهلك على الله إلا هالك، أي لا يهلك عند الله مع هذا الحساب الطيب إلا من هو مصر على الهلاك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، متى؟ يوم القيامة، حينما يخاف الناس من نتائج أعمالهم، هؤلاء يضع الله عز وجل في قلبهم الطمأنينة فلا يخافون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحزن الناس أنهم فوتوا على أنفسهم الدرجات العلا، يحزن الناس على أنفسهم أنهم فوتوا على أنفسهم سرعة الدخول إلى الجنة، هؤلاء لا يحزنون، إذن لهم خير الدنيا ولهم خير الآخرة. انظر كيف سوى الله عز وجل بين عباده من الأمم كلها. إن الذين آمنوا، يعني أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا، أمة سيدنا موسى عليه السلام، والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يقول قائل فأين حق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التفضيل المشهور المعروف؟ هذا ينبغي أن نتفهمه لأنه قضية دقيقة. بعض الناس يظن أن إعطاء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأجر أكثر مما أعطيت الأمم السابقة، هذا ينافي العدل. لا، هذا ليس بصحيح. العدل شيء والفضل شيء آخر، زيادة على العدل وإحسان. ضرب الله عز وجل لهذه الأمة ولليهود والنصارى مثلا، فقال إن الله عز وجل ضرب مثلا لهذه الأمة ولمن قبلها من أهل الكتاب مثلا، رجل استأجر قوما على أن يعملوا له من طلوع الشمس إلى مغيبها ووعدهم أجرا، فلما انتصف النهار، يعني عملوا إلى الظهر، قالوا لا نريد أن نتم العمل، قال اعملوا حتى أتم لكم أجركم، قالوا لا نعمل إلا هذا، فأعطاهم الله عز وجل من الأجر مقدار ما عملوا، يعني أجر نصف النهار. ثم استأجر أجراء آخرين فقال أتموا العمل من الظهر إلى غروب الشمس وأعطيكم من الأجر كذا وكذا، أعطيكم تمام أجر اليوم. فعملوا حتى إذا كانت العصر تركوا وقالوا لا نريد أن نتم، أعطنا أجرنا، فأعطاهم مقدار ما عملوا، يعني من الظهر إلى العصر. ثم استأجر أجراء آخرين فقال إن أتممتم العمل من العصر إلى غروب الشمس أعطيتكم أجر اليوم تاما، فعملوا حتى غربت الشمس فأعطاهم الأجر تاما، يعني أجر يوم كامل. فقال الآخرون إنك أعطيتهم خيرا مما أعطيتنا وقد عملوا أقل منا، قال ألم أعطكم ما سألتم وما أرضيتكم به، يعني إحنا اتفقنا على شيء، ألم أعطكم مثل ما اتفقنا عليه؟ قالوا بلى، قال فبأي شيء تطلبون؟ قال أعطيتهم زيادة علينا، قال ذاك فضلي أوتيه من أشاء. حينما أتعامل معك بالأجر والحسابات التعامل بالعدل. الزيادة على العدل إحسان. هذا الآخر أجي بواحد آخر وأقول ما عمل شيئا أبدا، أريد أن أكرمه وأعطيه بلا مقابل، يمكن من حق هذا أم ليس من حق هذا، مالي أفعل به ما أشاء. كذلك قال الله عز وجل لليهود والنصارى يوم القيامة حينما يقولون لما أعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منا، فيقول هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ الشيء الذي وعدتكم به واتفقنا عليه هل نقصته شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من أشاء. ما أعطاه الله عز وجل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا من باب الفضل وليس من باب العدل. العدل أن يعطى كل إنسان بحسب ما يستحق، الحسنة بعشر أمثالها، الأصل أصل استحقاق الحسنة بمثله، لكن تفضل الله عز وجل فجعلها عشرا، وتفضل فجعلها 70، وتفضل فجعلها 700، وتفضل فقال وأزيد. هل لأحد أن يعترض على فضل الله عز وجل؟ الفضل يعطيه الله من يشاء، ولكن العدل يعطيه لخلقه جميعا. يأتي الإنسان الكافر يوم القيامة فيقول الله عز وجل هلم يا عبدي إلى الحساب، ألم تعمل كذا؟ فيقول إني لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي، يعني يريد أن يحاكم الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بحلمه وكرمه وعدله وحكمته يقول بلى، يعني سأعطيك ما تقول. فيختم الله على فمه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد وتشهد عليه يداه ورجلاه ورأسه وعينه وفرجه بكل معصية فعلها، فإذا انتهى الحساب أسكتهن الله عز وجل، ثم قال له ما تقول يا عبدي؟ هذا العدل، أعدل ما يخطر في بالك. لا تقبل شاهدا إلا من نفسك، طيب خلاص الشاهد من نفسك، أعضاؤك التي اكتسبت بها هذه السيئات تشهد عليك. فيقول ذلك الكافر لأعضائه التي شهدت عليه ويلكن عن كن كنت أدافع، يعني العذاب الذي سأعذب به سيكون عليكن أنتن أيها آيات الأعضاء، اليد ستحترق، اليد التي شهدت ستحترق، والعين التي شهدت ستحترق، والرجل التي شهدت ستحترق. فتجيبه أعضاؤه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس الأمر بيدنا، الله أنطقنا فنطقنا بما علمنا ولا حيلة لنا في هذا. إذن ربنا عز وجل يعامل خلقه كلهم كافرهم ومؤمنهم بالعدل الأتم الذي لا يمكن الزيادة عليه، ثم يتفضل سبحانه وتعالى على من يشاء. فهذه الآية تتكلم عن العدل، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما فضل الله عز وجل فكما سبق في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته واقبضنا على ملته وارزقنا يوم القيامة جزيل شفاعته وارزقنا في الجنة أطيب جيرته. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.